أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في القسم الثالث من أقسام الشرط، وهو الذي يتعلق بغاية من الغايات، وقال في هذا إنه تارة يدل دليل الغاية على أنها لا تتحقق إلا بسببها الخاص، فاشتراط تحققها بمجرد تمامية العقد مخالف للكتاب والسنة الدالين على عدم تحققها إلا من السبب الخاص وباطل. وأخرى يدل الدليل على كفاية تحقق هذه الغاية في الشرط، أو على كفاية الشرط في تحققها، فيأخذ بهذا الدليل ويقال معه جواز الشرط وصحته. وثالثا، لا يدل دليل على أنه بأحد الوجهين، يقع الإجمال من هذه الجهة. ولكل طبعا ضرب المصنف أمثلة، ولكننا لا نريد التكرار. في هذا الأخير قال وجهان: وجه بالحكم بفساد الشرط، لأنه لا يشمل عموم المؤمنون عند شروطهم، لأنه ليس من الأفعال يتعلق به وجوب الوفاء المستفاد من هذا العموم، فإن لم يشمل وصل الدور فيه إلى الأصل. والأصل هنا هو الاستصحاب، ويقتضي الفساد، لأنه قبل العقد مع الشرط لم تكن الغاية متحققة. بتحقق العقد وتماميته مع شرطه أثر الغاية أو لا يستصحب عدمها. ووجه بصحة هذا الشرط ولزوم الوفاء لدليلين: الأول شمول دليل عموم المؤمنون، لأنه لا يختص بما كان من قبيل الأفعال، بل يشمل ترتب الآثار، وهذا منه. ويدعم هذا تمسك الإمام بالحديث في بعض الموارد التي هي من قبيل ترتب الآثار. دليل الثاني: لا نحتاج إلى التمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم، بل الشرط أصبح جزءا في العقد، والوفاء بالعقد لا يكون إلا بالوفاء به، فيكفينا عموم أوفوا بالعقود المسلم أنه شامل لموارد ترتب الأثر. أن أوفوا بالعقود ماذا يعني؟ أقول هذا ملكه وهذا ملكي، ترتب أثار الملك، هذا ليس شيئا أفعله، هذه نتائج وغايات تترتب على العقد، لا إشكال أنه يشمل مثل ذلك. هذا كله كنا قدمنا الكلام فيه. في الأمثلة التي ذكرت في هذا القسم الثالث كانت من قبيل ما لو شرط في البيع كون مال خاص لكن غير تابع لأحد العوضين ملكا لأحدهما أو صدقتان، هكذا. قد يدعي مدعي أن حصول الملك أو الصدقة في هذه الأمثلة، صدقة يعني ملك الفقير، ملك الفلان يعني لا بعنوان الصدقة، لكن كلاهما ملك. قد يدعي مدعي أن حصول الملك هنا لا يكون إلا من سببه الخاص، هكذا يدعي. وعلى هذا وليس لك أن تستدل بمثل ما استدللت على صحة مثل هذا الشرط وتأثيره. يقول: هذه الدعوة مردودة، وذلك لأنه ثبت وجود أفراد من الملك متفق على ترتبها بالشرط، مثل كون حمل الجارية له للمشتري، لمشتري الجارية، أو مثلا مال العبد وأمثال ذلك. قد تعارضني مرة أخرى. إذن الدعوة الأولى ماذا؟ أنك قلت الملك يتوقف على أسبابه، هنا قل ثبت في موارد أنه ليس كذلك ويحصل بمجرد الشرط. قد تقول الذي ثبت فيه، وهي هذه الأمثلة التي قلتها الآن مثل حمل الجارية ومال العبد، صحة حصول الملك بالشرط كلها يكون المال فيها تابعا للعوض، الحمل تابع للجاري ومال العبد تابع لعين العبد، فثبوت جواز اشتراط ملكه وتحقق ملكه بالشرط لا يستلزم مثله في غيره من الموارد التي يشترط فيها ملك ليس بتابع، ملك مال ليس بتابع لأحد العوضين. يعني الخصوصية هنا أنه تابع، فتجويز ملكه بالشرط لكونه تابعا فجاز إتباعه بالعين بالشرط لا يستلزم مثل ذلك فيما ليس الملك المشترك متعلقا بمال تابع لأحد العوضين. يجيب المصنف عن هذه الدعوة الثانية بأنه إذا صح في هذه الأمثلة فليصح في غيرها، إذا جاز هنا فلماذا لا يجوز في غيره؟ ومجرد الفرق بأنه هنا تابع وهناك غير تابع ليس بفارق. هنا يحكم الشارع بالملك وينقل المال بالشرط، وهذا أيضا مال وملك، فليكن كذلك. واضح كيف؟ فإذا لم نجد فرقا مهما في كون هذا تابعا وهذا غير تابع حتى تقول ثبوته هنا لا يدل على ثبوته في غيره. ثبت هنا يكون كذلك في غيره، لأن الملك حكم واحد شرعي، وإذا حكم به من جهة الشرط هنا فليحكم به من جهته هناك. هذا أولا. وثانيا، هناك من يفتي كالمحقق الثاني في جامع المقاصد بجواز اشتراط ملك حمل دابة في بيع غيرها. أشتري منك أو أبيعك هذه الدابة وتشترط علي في هذا البيع أن يكون لك حمل الأخرى التي لم أبعك، فالمشترط حمل تابع لغير المبيع وليس بتابع للمبيع. إذن في الجملة جواز أن يدخل بالملك في الملك بالشرط ما ليس بتابع لأحد العوضين وإن كان تابعا لغيرهما. سمعت كل الفرق أن هذا تابع لشيء ما ولو غير العوض، فلا يستلزم جوازه في مورد ليس بتابع لشيء. هذا فرق أصلا ما يحتمل فارقية إلا آكل ما أدري ماذا مثلا. على كل، هذا ليس بفارق. فالأقوى بناء على هذا صحة اشتراط الغايات من قبيل القسم الثالث، يعني التي لم يعلم من الشارع اشتراط تحققها بأسباب خاصة، تماما كما يصح نذرها. ألا يصح مثلا أن تنذر كون المال صدقة كون ما أدري ماذا ملكا لفلان، لله علي أن يكون هذا ملك فلان أو أن يكون صدقة على فلان مطلقا أو على تقدير تحقق ما أدري ماذا من الأماني مثلا. إذا جاز نذر هكذا أقول أو السلام، نريد أن نجعله دليلا، لكن نقول كما يجوز نذره ويتحقق من جهة النذر يعني، وبالتالي لا يتوقف على إنشاء تمليك ببيع وهبة ونحو ذلك من أسباب التمليك، فليكفي نذره ليكون صدقة أو ملكا، فليكن كذلك بالشرط، فإن كل منهما من الأسباب الخارجة عن الأسباب المتعارفة في التمليك من النواقل من الصيغ الخاصة والعناوين الخاصة بالهبة بالبيع وأمثال ذلك. لا أنذر فيكون ملكا لك، وهو أشترط فيكون أيضا ملكا لك، هذا هو الأقوى. مثل نذر كون المال صدقة بمجرد النذر، أو نذر كون هذه الشاة أضحية في الأضحى القادم بمجرد تمامية النذر، مدام غير معلق على شيء تصير أضحية خلاص، واضح؟ كذلك فيما نحن فيه. ثم يفرع على هذا أنه الظاهر حينئذ أن لا يكون هناك خلاف في هذا القسم، أي القسم الثالث في وجوب الوفاء فيه بمعنى ترتب الآثار، خلص يجب الوفاء فيه بهذا المعنى. قلنا وجوب الوفاء يكون بمعنى وجوب الاتيان بالفعل الذي به الوفاء، وهذا في اشتراط الفعل، ويكون بمعنى وجوب ترتيب الأثر الذي يكون ترتيبه وفاء بالعقد التزاما بمقتضى العقد. في الغايات ما من فعل تفعله حتى يجب، واضح؟ لكن وجوب الوفاء فيها هو بمعنى ترتب هذه الغايات والحكم بوجود هذه الآثار. فبهذا المعنى في القسم الثالث من وجوب الوفاء لا خلاف، وإنما الكلام والخلاف والإشكال في القسم الثاني اشتراط الأفعال وتصوير المسألة والإحاطة بها جميع ما فيها من خلاف وكلام، يتم في ضمن مسائل إن شاء الله. نقرأ هذا، قال: وأما هذه الدعوة الأولى توقف الملك وشبهه على أسباب خاصة، فهي دعوة غير مسموعة مع وجود أفراد اتفق على صحتها، كما في حمل الجارية ومال العبد وغيرهما. ما دام هنا يتفق على صحة النقل بالشرط فليكن كذلك في غير. ودعوى تسويغ ذلك في هذه الموارد لكونها توابعة للمبيع، فلا يستلزم الصحة فيما ليس بتوابع، دعوى مدفوعة لعدم صلاحية ذلك للفرق، هذا تابع ذلك، حكم بالملك هنا وهناك على نحو واحد، حكم شرعي واحد مقابل الشارع أن يترتب على الشرط، فليكن كذلك هنا. مع أنه يظهر من بعضهم، محقق الثاني، جواز اشتراط ملك حمل دابة في بيع دابة أخرى، كما يظهر من المحقق الثاني في جامع المقاصد عند شرح عبارة القواعد في شراء العوضين، أي عبارة هذه: وكل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم. عند شرح هذا يظهر منه جواز مثل ذلك، إذا كان هكذا وحمل دابة أخرى غير تابع للمبيع حتى يقال ساغ من جهة التابعية. وكيف كان يعني أفتى البعض أو لم يفتي؟ فالأقوى صحة اشتراط الغايات قسم الثالث التي لم يعلم من الشارع إناطتها بأسباب خاصة، كما يصح نظر مثل هذه الغايات بأن ينذر كون المال صدقتان أو الشاة أضحيتان أو كون هذا المال لزيدين. وحينئذ فالظاهر عدم الخلاف في وجوب الوفاء بها بهذا المعنى من وجوب الوفاء بمعنى ترتب الآثار، وإنما الخلاف والإشكال في القسم الثاني وهو ما تعلق فيه الاشتراط بفعلين. والكلام في هذا القسم يقع في مسائل. المسألة الأولى يبحث فيها عن أنه هل يتعلق بالفعل المشترط في هذا القسم الثاني حكم تكليفي بوجوب الوفاء بوجوب الاتيان به وفاء، هل هناك حكم تكليفي بوجوب الوفاء أو لا؟ يختار المصنف في هذا وجوب الوفاء لوجوه متعددة. أولها هذا الحديث النبوي المعروف: المؤمنون عند شروطه، بمعنى أن المؤمن يكون عند أي لا يفارق شرطه. شو يعني لا يفارق شرطه؟ يعني لا يتخلى عنه، لا يخلف ولا ينكث فيه وامثال ذلك، يكون عنده لا يفارق بهذا المعنى، أي أنه يفي به، المؤمن يفي به، وظاهره أنه إما أنك مؤمن أو لا تفي، واحدة من الاثنين. المؤمن عند الشرط، تريد أن تعكسها منطقيا بعكس النقيد، انقضهما واقلبهما. المؤمن عند الشرط، من ليس عند شرطه ليس بمؤمن، هذا من مقتضيات الإيمان. ولذلك قد بعضهم يقول هذا لا يفيد أكثر من حكم أدبي من آداب وأخلاق المؤمنين أن تفي بالشرط مثلا، كما في موارد كثيرة، المؤمن كذا، المؤمن لا كذا، المؤمن ما أدري ماذا، آداب. لكن على كل حال المقصود هو هذا النحو من الاستدلال: المؤمن عند شرطه لا ينفك عنه، لا يفارقه، يعني يلتزم به، يعني يعمل بمقتضاه، يعني يفي به، وإلا فليس بمؤمن. هذا أولا. دليل الثاني شبيه هذه الرواية مما وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به. بس عن أمير المؤمنين أو عن غيره ما أذكر، لكن هو يقول العلوي، واضح عن الأمير عليه السلام العلوي كأنه في التي اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها مثلا، لأن هذا في رواية ورد أنه فليفي لها به مثلا، كيف ما كان يمكن هذا؟ بغض النظر، من شرط لامرأته شرطان فليفي لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا أيضا يمكن أن تقول فيه بنفس التقريب من جهة عبارة فإن المسلمين عند شروطهم مثل المؤمنون عند شروطهم، بل هذا أصرح وأقوى دلالة، لأن الإمام عليه السلام قدم لذلك فقال: من شرط لامرأته فليفي لها به، أمر بالوفاء، والأمر الوفاء دليل الوجوب، أمر للوجوب، ثم طبق على ذلك وعلل ذلك فإن المسلمين عند شروط، بمثل هذا النبوي الوارد ما يدل على أن وجوب الوفاء هذا مستفاد من هذا النبوي من هذا المعنى، فإن المسلم عند شروط الوارد في النبوي الأول أيضا، فهو دليل بنفسه وقوي ويصلح أيضا داعما ومؤكدا لدلالة النبوي الأول. هذا في بعض الكتب بعد حديث المؤمنون عند شروطهم زيادة، هي هكذا إلا من عصى الله. هذه الزيادة فيها احتمالان، هذه استثناء، ويتصور فيها أن تكون استثناء من المشروط عليه أو استثناء من الشرط. أما الأول فأن يكون المعنى المؤمنون يعني المشروط عليهم عند شروطهم، ها المشروط عليهم يلتزمون بشروطهم، إلا من هؤلاء المشروط عليهم إلا من عصى الله، واضح؟ إلا من عصى الله، هذا احتمال. احتمال ثاني، المؤمنون المشروط عليهم عند شروطهم إلا يعني عند ما اشترطوا على أنفسهم لغيرهم يعني للشارط، إلا شارطا عصى الله في شرطه، مثل حل شرط حراما مثلا ونحو ذلك، واضح؟ يقول على الأول تؤكد ما نقول من دلالة الحديث على وجوب الوفاء، لأن يقول المؤمنون المشروط عليهم اثنان لا ثالث لهما، إما عند شروطهم وإما عصى الله، إلا من عصى الله، إلا مشروطا عليه قد عصى الله، يعني لا يكون المؤمن مؤمنا مطيعا إلا أن يكون عند شرطه، وإلا فقد عصى الله بمقتضى هذه المقابلة. وحينئذ ما دام في فرض عدم الكون عند شرطه هو عاص، المعصية أين تتصور؟ في مورد حكم تكليفي. إذن هو إما عند شرطه بمعنى واف به عامل بالتكليف بوجوب الوفاء، وإما هو عاص لهذا التكليف بوجوب الوفاء. فبهذا النحو تدل هذه الزيادة على يعني وتؤكد دلالة صدر الكلام وهو الحديث على وجوب الوفاء، هذا احتمال. وعلى الثاني المؤمنون عند شروطهم التي اشترطت عليهم من قبل شارط يفون لهم بها، مثلا هم عند هذه الشروط إلا شارطا عصى الله في شرطه، شرط حراما مثلا، وعلى هذا لا تدل. المؤمنون عند الشروط، ما معنى عند الشروط؟ إذا فسرناها بالوجوب فهو لأنه هو يدل عليه، لكن من جهة الاستثناء لا يريد أن يقول إلا أنه الكون عند الشرط من قبل المؤمن يكون لشارط غير عاصم. ما معنى الكون عند الشرط؟ من الحديث نفسه. أما من جهة استثناء لا يريد أن يقول إلا أنك لا تكون عنده إلا لشارط غير عاصم. أما ما معنى الكون عنده فمن المستثنى من المؤمن من الصادر، يعني المؤمن عند شروطه، إن دال فهو وإلا فلا، فليس في هذه الزيادة ما يفيد تأكيد هذا المعنى، واضح؟ ليست تفيد إلا أن كون المؤمن عند الشرط مختص بشرط شارط لم يعص الله، فإذا عصى الله واشترط الحرام مثلا لا تكن عند شرطك لا، لكن ما معنى كن أو لا تكن؟ يعني يجب او لا يجب، او يترتب الاثار او لا، ما معنى؟ لا ربط لهذه الزياده بذاك، لا تؤكد ولا تنفي، فاما ان يستفاد من صدر الحديث كما قلنا او لا، لكن هذه الزياده لا تفيد. فالمقصود في هذا الكلام كله ان في بعض الكتب هذه الزياده وهي على الاحتمال الاول، وهي ان تكون مستثنى، ان تكون استثناء من المشروط عليه، تؤكد بالبيان الذي بينا دلاله الصدر على وجوب الوفاء تكليفان، اذ العصيان لا يكون الا في مورد وجوب الوفاء. هذا تريد ان تجعله وجها ثالثا، لم يظهر منه انه يعده وجها ثالثا. الوجه الاخير هو التمسك بما تقدم سابقا من دليل لزوم الوفاء، وجوب الوفاء بالعقد، فان الشرط بحسب الفرض كالجزء من ماذا؟ من العوض، العوض الذي هو ركن العقد، والجزء في ركن العقد ركن، واضح؟ جزء الركن ركن. إذا صار الشرط جزءا في العقد ركنا فيه، فالوفاء بالعقد لا يتم إلا به، واضح؟ وإذا كان لا يتم إلا به فنقول نتمسك بعموم أوفوا بالعقود، الذي وإن قلنا سابقا يشمل موارد ترتب الأثر، لكنه يدل، يعني يشمل ذاك ويشمل أيضا ويدل أيضا على وجوب أوفوا بالعقود، أمر بالوفاء والأمر يدل على الوجوب، فيدل على حكم تكليفي. نعم، ما ليس فيه قابلا للتكليف بهذا المعنى كما في الغايات، إذا قلنا ليس بقابل للتكليف نلتزم بأن الوفاء فيه بمجرد الالتزام بترتب الأثار، مع أنه لا مانع من الحكم هناك أيضا بتكليف. غاية الأمر يحكم فيه وضعا باللزوم بمعنى ترتب الآثار، ويأمرك بالوفاء بمعنى ما يترتب من الوفاء على ذلك، يعني التكليف اللاحق لترتب الآثار. الآثار مترتبة ويجب عليك عملا تكليفا الالتزام بمقتضاها، لا تخالف هذا. إذا الآثار مترتبة يعني هو مالك، ويجب عليك عملا أن تعمل عمل من خرج المال عنه إلى غيره، يمكن أن يقال هكذا، لكن على كل حال هو أمر تعلق بالوفاء والأمر يدل على الوجوب، فيستفاد منه الوجوب في هذا المورد القابل له، وهو القسم الثاني. هذا مجموع أدلة المصنف على وجوب الوفاء تكليفا، هذا خلافا لظاهر الشهيد في اللمعة، فإنه رحمه الله قال إنه لا حكم تكليفية هنا بوجوب فعل الشرط على المشروط، وإنما فائدة الشرط ثبوت الخيار في العقد، وصيرورة هذا العقد متزلزلا أي عرضة للزوال بالخيار بالفسخ، تختار فتفسخ فيزول بعدما كان موجودا قائما، بتخلف الشرط ما من تكليف بوجوب أن يفعل الشرط، ولكن حكم وضعي وترتب أثر الخيار وانقلاب العقد اللازم، عقد البيع لازم ينقلب بهذا جائزا كما سيأتي في كلامي. أريد أن أقرأ هذا المقدار نرتاح منه. قال: المسألة الأولى في وجوب الوفاء، يعني من حيث التكليف الشرعي هل هناك وجوب تكليفي أو لا؟ ظاهر المشهور هو الوجوب لظاهر النبوي المؤمنون عند شروطهم، والعلوي من شرط لامرأته شرطا فليفي لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما، هذان وجهان. ويؤكد الوجوب ما أرسل في بعض الكتب من زيادة على النبوي وهي زيادة قوله إلا من عصى الله في النبوي، لكن بناء على كون الاستثناء من المشروط عليه، بعد لا أكرر، لا من الشارط. هذا كله إذا جعلنا هذا مؤيدا ومؤكدا لدلالة الأولين ليس وجها مستقلا، فهذا الوجه الثالث مضافا إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد بعد كون الشرط كالجزء من ركن العقد، خلافا لظاهر الشهيد في اللمعة وربما ينسب إلى غيره، حيث قال إنه لا يجب على المشروط عليه فعل الشرط، وإنما فائدة الشرط جعل البيع عرضة للزوال. يقول مصنف ووجهه مع ضعفه يظهر. هذا الكلام للشهيد في اللمعة، وهذا الكلام في اللمعة وإن كان في ابتداء الأمر في القسم الثاني، يعني محل كلامنا شرط الفعل، لكنه بعد ذلك عممه كما يأتي في كلام مصنف، قال هكذا الحال في كل شرط لم يسلم لمشترطه، يعني تعذر، واضح؟ وهكذا الحال في كل شرط لم يسلم، يعني كما قلنا في شرط الفعل هكذا الحال في كل شرط لم يسلم، يعني حتى لو كان شرطا نتيجة، واضح؟ وهذا سيأتي المصنف، هذا خطأ منه، هذا خطأ منه. البحث في الوجوب التكليفي وعدمه مخصوص بالقسم الثاني. الوجوب، وجوب الوفاء بمعنى التكليف، لا معنى له في الثالث، يعني في اشتراط الغاية، كما هو واضح أنه لا معنى له مثلا في اشتراط صفة خاصة الذي هو الأول، بل ذاك قدم المصنف أصلا أنه غير مشمول لحديث المؤمنون عند شروطه، وإن كان قد يشكل عليه، لكن على طريقته. في الثالث تشترط غاية، قلنا قبل قليل وجوب الوفاء هنا ليس إلا بمعنى الحكم بترتب الأثر، اشترطت عليك أن يكون كذا ملكي، أن يكون لي الخيار، أغايات نتائج، أن تكون زوجتك طالقا أو فلانة التي في ولايتك زوجتي، وهكذا من شروط النتائج. إذا صح هذا بعضها قلنا من القسم الأول الذي لا يصح، لكن إذا صح فمعنى الوفاء فيه ليس إلا الحكم بترتب هذه الغايات والآثار. أما كوجوب تكليفي يجب عليك الوفاء، يعني يلا قم وافعل ما هو الوفاء، فليس هنا وجوب تكليفي بهذا المعنى. البحث في وجوب تكليفي مختص بالقسم الثاني. الشهيد وإن عمم الكلام في الآخر لكن هذا خطأ منه كما سيقول مصنف. الآن الشهيد الثاني عند هذا الموضع من اللمعة الذي قال فيه المصنف هناك ماذا؟ لا وجوب تكليفي وأطلق، بل قال يكون العقد عرضة للزوال. هناك نقل له كلاما عن بعض تحقيقاته، قال المصنف في بعض تحقيقاته فصل، فقال مر الشرط لا يتوقف بعد تحقق العقد على شيء، على فعل، ويكفي تحقق العقد فيه. يعني مثلا أشترط عليك أن يكون عبدك حرة، إذا تم العقد لا أحتاج إلى شيء، مثل الصيغة أنت حر لا أحتاج، هو شرط أن يكون حرة، اللي هو في الحقيقة شرط النتيجة، لكن الآن لا نقول، لكن التفت حتى لا يؤثر ذلك في فهم المسألة، هو شرط النتيجة. ومرة الشرط يكفي العقد في تحققه ولا يتوقف بعد تحققه على شيء آخر، مثل الصيغة، وأخرى لا يكفي العقد في تحققه بل يتوقف على شيء آخر، مثل لا أن أشترط أن يكون عبدك حرا، أو كما ضرب هو مثالا أن أشترط أن أكون وكيلا، بل مثل أن أشترط عتق العبد، عتقه، وإذا تم العقد لا يكون حرا، أحتاج إلى أن أقوم وأقول هذا العبد حر، أنشئ أوقع صيغة العتق حتى يتحقق هذا الشرط. هذا النحوان. قال في الأول الشرط لازم لا يجوز الإخلال به، في الثاني الشرط ليس بلازم بل يقلب العقد اللازم جائزان. ما السر في ذلك؟ ما الوجه في هذا في الموردين في الأول والثاني؟ يقول الوجه في الأول أنه فيه فرضنا كون العقد كافيا في تحققه ولا يتوقف تحققه على شيء وراء العقد، وما كان كذلك فهو كالجزء في العقد، ها، كجزء في العقد لا يحتاج إلى شيء وراء العقد، كأن العقد له وعليه، فيكون تابعا للعقد. إذا كان العقد جائزا فهو جائز مثله، وإذا كان لازم فهو لازم بلزومه. لكن المفروض في محل الكلام أن العقد لازم، محل كلامنا في البيع أن العقد لازم، فيكون هذا شرطا لازما بلزوم العقد الواقع فيه لأنه جزء من، بخلاف الأمر في القسم الثاني. في القسم الثاني المفروض أن هذا الشرط لا يكفي العقد في تحققه بل يتوقف على أمر آخر، فإذا كان يتوقف على أمر آخر ويتحقق بأمر آخر فأنت كأنك اشترطت أمرا منفصلا عن العقد. شوف، هذا عقد بيني وبينك وأشترط عليك شيئا آخر لا ربط له بالعقد. طيب، لكن يعني لم يعد جزءا حتى يتبع العقد، لا ربط له بالعقد، من هنا تعال نكمل. لكن هذا الذي لا ربط له بالعقد ومنفصل عنه هو أمر ممكن جائز الوقوع والعدم، قد يحصل قد لا يحصل، هذا من جهة، والمفروض من جهة أخرى أن العقد علق عليه، ها، لأنك أخذته شرطا في العقد، والمعلق على الممكن ممكنون مثله. واضح؟ لماذا ممكن مثله؟ لما دام علق عليه يعني إن كان هذا كان هذا، إن لم يكن هذا لم يكن هذا، وهذا يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، فهذا إذا تبع له يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون. فالمعلق على الممكن ممكنون مثله، لذلك يصير هذا العقد ممكنا وجائزا. هذا تفصيله في بعض تحقيقاته، ومن الواضح لك أصبح الآن أن القسم الأول هو ماذا؟ شرط النتيجة. القسم الثاني شرط الفعل. الشهيد الثاني بعدما ذكر هذا التفصيل التحقيق قال الأقوى اللزوم مطلقا في الشروط بلا تفصيل، وإن كان هذا الذي ذكره في بعض تحقيقاته من التفصيل أجود مما اختاره هنا يعني في اللمعة، لأنه يتكلم في شرح اللمعة. لأنه ماذا اختار في اللمعة؟ أطلق كون فائدة الشرط الخيار وسيرورة العقد في معرض الزوال، وأنه لا وجوب وفاء ولا لزوم، يصير جائز. واضح؟ أطلق هكذا في متن اللمعة. والشهيد الثاني ماذا اختار؟ اللزوم مطلقا، يعني هذا على طرف النقيض من ذاك. هذا الذي في التحقيقات بينهما، في شقه الأول قال الشرط هنا لازم، فقال فيه بقول الشهيد الثاني، فهو أقرب إليه، لذلك أقول هذا أجود، هذا أجود، هذا أقرب إلى الحق الذي اخترناه. واضح كيف؟ مصنف يقول من هذا العرض للتفصيل الوارد في بعض التحقيقات ظهر لك الإشكال فيما ذكره في اللمعة وأطلقه، ظهر لك وجهه وضعفه فيما ذكره في اللمعة وأطلقه، من أن فائدة الشرط أن ينقلب العقد جائزا وثبوت الخيار. ما هو وجه هذا؟ وجهه أن العقد علق على أمر منفصل ممكن، والمعلق على الممكن ممكن، هذا وجهه. ما هو وجه ضعفه؟ وأن هذا لا يصير على الإطلاق، هذا في خصوص شرط الفعل. في شرط الفعل تقول علقه على أمر منفصل، أما في شرط النتيجة ما علق على أمر منفصل، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، علق على شيء أخذ جزءا في العقد يقع بوقوع العقد، ليس في إمكان أن يقع أو لا يقع، فلا يصح إطلاقه. واضح كيف؟ أقرأ لك هذا، ثم بعد ذلك هناك مناقشات ليس اليوم وقتها. قال ووجهه مع ضعفه يظهر مما ذكره قدس سره في تفصيله، أي تفصيل المحكي في الروضة شرح اللمعة عنه قدس سره في بعض تحقيقاته. قال الشهيد الثاني قال في بعض تحقيقاته هكذا قال، وهو هذا، هذا من عبارة الروضة، أن الشرط الواقع في العقد اللازم، هكذا الفرض، العقد لازم بيع، إن كان العقد كافيا في تحققه ولا يحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم، لا يجوز الإخلال به، كشرط الوكالة أن أكون وكيلا لا أن توكلني، ها فالتفت. وإن احتاج بعد العقد إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد، مثل شرط العتق يحتاج إلى أمر آخر إيقاع صيغة العتق، فليس بلازم بل يقلب العقد اللازم جائزا، وجعل السر فيه، هذه عبارة الروضة، يقول هو في بعض، هو ينقله من بعض تحقيقاته السامة بعبارته أو بتصرف، هذا جزء من التصرف، وجعل السر فيه، الوجه في هذا التفصيل أن اشتراط ما العقد كاف في تحققه، هذا كجزء من الإيجاب والقبول، يعني كما أني أقول الآن بعتك وهذا جزء من العقد، قولي بشرط كذا على أن كذا جزء من هذا الإجابة والقبول، لأن أقول بعتك بكذا تقول قبلت يعني على كذا، بعتك على كذا على شرط كذا تقول قبلت يعني على هذا الشرط، كجزء من الإجابة والقبول، ليس يقف على شيء آخر يحققه العقد، فكأنه معقود عليه كالعوضين الآخرين، ها؟ كجزء من الإيجاب والقبول، فهو تابع لهما في اللزوم والجواز، لكن المفروض أن الكلام في العقد اللازم كما قال أن اشتراط أن الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان كذا، إذن فيكون هذا الشرط لازما تابعا للعقد اللازم، هذا واشتراط ما سيوجد لا يحقق العقد، سيوجد بسببه بصيغته أمر منفصل عن العقد. طيب وقد علق عليه العقد كمان. طيب والمعلق على الممكن ممكن، فالعقد يصير ممكن، وهذا هو معنى قلب اللازم جائزا. انتهى. قال في الروضة بعد حكاية هذا الكلام: والأقوى اللزوم مطلقا وإن كان تفصيله أجود، هذا التفصيل الذي حكيته عن التحقيق أجود مما اختاره هنا أي في متن اللمعة. والحمد لله رب العالمين. ما أسعفنا الوقت شيخنا اليوم.